نستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فانه لما كان علم اصول الدين اشرف العلوم، اذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الاكبر بالنسبه الى فقه الفروع. ولهذا سمى الامام ابو حنيفه رحمه الله رحمه الله عليه ما قاله وجمعه في اوراق من اصول الدين الفقه الاكبر، وحاجه العباد اليه فوق كل حاجه، وضرورتهم اليه فوق كل ضروره، لانه لا حياه للقلوب ولا نعيم ولا طمانينه الا بان تعرف ربها ومعبودها وفاطرها باسمائه وصفاته وافعاله، ويكون مع ذلك كله احب اليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها اليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال ان تستقل العقول بمعرفه ذلك وادراكه على التفصيل. فاقتضت رحمه العزيز الرحيم ان بعث الرسل به معرفين واليه داعين، ولمن اجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبده رسالتهم معرفه المعبود سبحانه باسمائه وصفاته وافعاله. اذ على هذه المعرفه تبنى مطالب الرساله كلها من اولها الى اخرها. ثم يتبع ذلك اسمان عظيمان، احدهما تعريف الطريق الموصل اليه، وهي شريعته المتضمنه لامره ونهيه. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول اليه من النعيم المقيم.
تعريف هذا المقام العظيم هو مقام التعريف الله وصفاته وتعظيم حقه على عباده، ويرسل بهذا ضعيفا، ولهذا خلق الله الخليقة، وبها رأى الله الخليقة، هو أن يعبده وحده لا شريك له، بعد معرفته الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا يسمى هذا الأصل العظيم يسمى الفقه الأكبر، لأن الأحكام تابعة لذلك، الواجبات والمحرمات تابعة لهذا الأصل، وما تابعها بدون الأصل لا نفع حتى، وإنما تنفعه في هذا الأصل. الأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له، ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، ومعرفة حقه الذي أنجب حتى تصير إليه على بصيرة. هذا هو ما شافه أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن الشهادة الله على الناس عليه به سبحانه ولصفاته وعرفه عظيم حقه، وكان بأن محمد رسول الله فيه تعريف بالإيمان بتفاصيله البين ويرشد إلى الطريق الطيب، وأن يرجع إلى المتابعين والمتعبين والعبرة الحديثة. فالرسل جاءت بأمور ثلاثة، وأن في التعريف لله فمن أسمائه وصفاته، وهكذا جاءت كتب المنزل والسلام. والثاني تعريف الطريق، تعريف الطريق المصير إليه، السبيل المصير إليه، والأحكام سؤال وتكفى. والثالث ما لهم عند الله وسلم إليه، ما هو الجزاء، ما هو الغاية، ما هو الثمرة، إن سلك السبيل وأخذ بالطريق، لأن الثمرة والغاية هو أن يكون الله وجد جنته وجد كرامته وكله غلبه وعطاء وعقابه. هذه ميلة الرسل، ميلة ما جاءت في الرسل، هذه الأمور الثلاثة، تعريف بالله بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بيان الطريق المسلم إليه والشريعة المطهرة قد جاءت في الرسل. والأمر الثالث ما لهم عنده، ماذا جزاؤهم، ماذا يحصل لهم إذا ماتوا وانتقلوا إليه، ماذا يكون؟ وأنه جزاؤنا من جزاء الحسن، جزاؤنا بإرهام الجنود وحفظ الخطايا، يزول من يدخل الجنة ولا يأتي من النار.
فعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف البداية عليه. فقال الله تعالى يرسل الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به.
على أمر العظيم يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ومن الحق فيه أمران، بسمع فيه أمران. الأمر الأول أنه يروح تحت به الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى ولا على الله ولا كان يعيش مع الناس ويتصرف ولا على الناس، لأنه لم يعرف ربه ولا يعرف ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام ولا في غلابه وملته التي خلق عليها ويدع له أول هدى ونور. الأمر الثاني أنه يحصل به النور والنصير والهداية، فمن لم تحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية، فكان في ظلامه وعباء وفي ظلة جهله وطبعه حتى يهدى بهذا الحق وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يبتلي ربه. فلهذا قال يبقى الروح والعين على في نساء العباد روح الحياة الكتاب والسنه هم الروح هم الروح. قال عز وجل كذلك قال روحا من امرنا ما كنت تهتدي ما كتاب يقينا ولكن جعل الله نورا نهديه الى نساء العباد، جعل الله ما جاء به من الروح هو يهدي الى نساء العباد. فالعلم شرعي المستوي على علم الرسول والجموع هو الروح وهو الهدى، وهو الهدى يبني الحق، وهو طريق النجاة وطريق السعادة. ومن حل منهما وفقدهما هو ميت مع المعصية من باب الأهل والضلال، كما قال سبحانه أولا كان ميتا فأحييناه إلا أن له نورا يهدي به الناس كان مثلا في الحديث بخالق منها فكان هو ميت القلب في غلبته في جهالته فصله بصيره وليس عنده بصيره يوصله الى السعاده والنجاه. والمؤمن يوفق ويتوكل فبدا النور والروح جميعا، فالذي وفقه الله وتوسل في دينه واسلم فهو على نور وعلى هدى وعلى حياه طيبه تطمئن لها القلوب وتستحي لها النفوس وتصير تصير بها العبد ويربيه على غايه الهدى والثبات والراحه والانس بها وعليه ان يستقبله.
فلا روح الا فيما جاء به الرسول، ولا نور الا في الاستضاعه به. وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء، فهو وان كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى ارسل رسوله
يعني باب السنه هدى روح سعاده لاهل الايمان وهي الحقيقه روح للجميع ونور للجميع والاخرين وهدى لهم هدى لهم، لكن من اخذ به حصل له هدى وشفاء الروح والسنه ولن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور، بل فقد هذا كله بغرابه وكبره وغفلته وعدم أخذه بهذا الخير. ولهذا قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو هدى وشفاء ولغيرهم لو أخذوا هدى وشفاء لجميع أهل الأرض جميع عرب العجم والجميع الانس هو هدى وشفاء. لكن لما قال اهل الايمان هم الذين اخذوا به واستضاعوا به وانتفعوا به صار كانه خاص بالروح ولا هو خاص بالدين. كل من أصله ما دخل في الدين دخل على حاله. الرجل من جيء الرجل من جيء ومن يأبه في خفيه بالهدى ودون حق. الرسل يجب أن يهدى ودون حق. الهدى هو العلم والبصيرة والعلم سواء الذي جاء به الأخبار الصادقة. ودون حق وجاء به الصائغ والمستقيمة والأحكام العادلة.
والله تعالى أرسل رسله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله، وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل رب الرب بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن، نحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريقه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلاء الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله به نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهجر. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
هذا الحديث رواه الترمذي من إسلام الغريب قال في الحافظ في رحمه الله من أسده أنه يقوف على علي. وهذا كلام كلام عظيم تستدل به النصوص بالحق ولكن النصوص تستدل على المعنى في وقت كتاب الله جل وعلا تستدل معناها بالحق وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فإن دلت عليه به النصوص الأخرى. هو كلام عظيم فوائده الكتاب والسنة كثيرة. فإن كان هذا الطريق يضاعف لا يجوز في الحارث العوام الرضاعي العلي ولكن إذا قال الحاضر كلام أفضل أنه من كلام علي حاله من الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى التي تسجل في الصحة.
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام. قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد الا ما وصفه به المرسلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد الا ما وصفه به المرسلون، بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين بسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون له بإحسان.
سبق كلام المؤلف أن الله بعث الرسل وأنزل الكتب إلى أمور ثلاثة: الأمر الأول التعليم بنفسه، الدلالة على أنه سبحانه هو المسمى بالأسماء الحسنى الصفات العلى، وأنه مستقل أن يعبد دون كل ما سواه، وأن المعبودات سواه خاطئة. هذا الأمر الأول، يبين أسماءه وصفاته حتى يعيه العباد ويعبدوه على بصيرة، ويبين حقه لهم أنه مستقل أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. في هذا الباب وهذا معنى نزل لقوله تعالى: والله الذي خلق سبع سماوات وهو العبد مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. الى سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الايه وما جاء في هذا المعنى من ايات الصفات، ولم يكن عن بيان الطريق الذي يجب على عباد يسلكون ويصبر عليه ويلزموه حتى يصل الى ربه جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم والسرائر التي بعث الله بها الرسل. هي الطريق ان يصل الى الله، الرسل يجب رسل في الطريق ووضع في الطريق وهو طاعه الاوامر وترك النواهي اخلاصا لله ومحبه له وتعظيما له. هذا هو الطريق، هذا الاول الى توحيد الله والايمان باسمائه وصفاته، الشرائع التي امر بها عباده والاوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وعلم وعمل. هذا الطريق الذي يقول الله سماه الله الصراط المستقيم، سماه طريقا قال اهدنا الصراط المستقيم وانك لتهدي الى صراط المستقيم. الامر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق، وما عاقبته ولا نهايته، وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه؟ انها تكتب الكتب ان جزاء من سلك الطريق الجنه والكرامه والفوز بالنعيم المقيم والرضا من الله ونظر الى وجهه الجميل والديانه. هذا الجزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق، الايمان بالله والايمان باسمائه وصفاته وعن اخلاص الله في العباده وتوحيد الله سبحانه. وأن جزاء من خالف الطريق وحاد عن السبيل المرسوم جزاؤه النار، وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم ويستمر ابد الاباد وجهر الجاهلين. هذه الصلاه هي الجده شده ما جاء في الرسل وحقيقتها حقيقتها اهانه. هذه الصلاه الاول ما يتعلق بالتعريف سبحانه وتعالى وبين الاسماء وصفاته وان يصدق العباد. الامر الثاني بيان الشرائع يصفها الناس ويتقن عليها الناس ويلزمونها بهذه الدنيا وبها تصف احوالهم في الدنيا وتحصل لهم نجاه في الاخره. كل رسول على حسب ما جاء به الشرائع. والامر الثالث جزاء هؤلاء التاركين للصراط وجزاء من خالف الصراط. جزاء من استقام على طاعه الله وهدي الطريق استقام على السبيل وجزاء من خاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وعرض عن ذلك. ويدخل بالاول كل يتعلق بالتوحيد واسماء الله وصفاته. ويدخل بالثاني كل الشرائع الاوامر والنواهي الحلال والحرام والبدع وغير الله. ويدخل بالثالث كل ما في جنه والنار والحساب والنزاع وغير ذلك. ومن هذا رجل امور ثلاثه تقرب للجميع ما جاء في الرسل يدخل جميع ما جاء في الرسل في هذه الامور الثلاثه كل ما جاء في الرسل كما دلت على الهدم كل هداه من هذه الساعه ومن هذه الامور الثلاثه. نعم.
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان فيصلي به الأول الآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. وعلى من هذه سالكين كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وإن كان معطوفا على الضمير المنتقل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم وافترقوا فاقام الله لهذه الامه من يحفظ عليها اصول دينها كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الامام ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامه الازدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد المئتين فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ وفي الجملة تأويلا وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد فإذا سموا تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي.
وعليه تحريف وتحريف وتحريف يسمى عن مواضع ويعرف الله عن وجهه وترك الله عن الصلاة وتسموا تأويلا حتى يقتل وحتى يحصل به التنبيه. والتأويل أقسام ثلاثة تأويل التأويل أقسام ثلاثة. المثل الأول التأويل بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير رحمه الله قال في تأويل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم التفسير وبيان معنى الألفاظ وإيضاح معنى الألفاظ وقال التأويل وقال التفسير. والمعنى الثاني التأويل بمعنى العاقبة بمعنى الشيء يؤول له الشيء وينتهي إليه مثل تأويل الشرائع الأوامر والنواهي تأويلها لا يحمل أهلها يوم القيامة من الجنة والسعادة، وما يحمل من خالف هذا من النار، كما قال عز وجل: هل ينظر إلى تأويله ونهاية هم كما تؤول إليه. ونهاية هذه الأمور الجنة للمتقين والنار للكافرين، هذا تأويلها ونهايتها. للتأويل الأحلام، وما تأويله الأحلام وما تنتهي إليه عاقبتها. وتأويل الثالث هو تأويل الذي يستعمله المتبعة لذات الصفات، سمنا حبيبهم وكفه مكان الله تأويلا. فالتأويل المتبع الجديد وكفه الأخبار عن ظاهرها والأدلة عن ظاهرها إلى معاني أخرى توافق ما أرادوا من التحريف وتوافق ما أرادوا من الباطل، فيسمونها تأويلا ومن التأويل للتنبيه وللمكشوف على الناس والجد به الأمر، وليس بهذه التأويل ولكن له تحريف. ولا يجوز هذا التأويل الثالث إلا بدليل، ويسمى الكلام الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك. وجاء دليل من الكتاب والسنة الذي صرفه ذلك النص عن ظاهر حتى يوافق أدلة أخرى صحيحة عن الله وعن رسوله، هذا تكفير وتأويل بمعنى صحيح حتى لا يحصل جابر النجوم ويتجاوز الأدلة الحمد لله. وإلا فهو باطل وتحريف وتغيير للكلام عن حقيقته حتى يقبل إلا الطائفة الكثيرة. وهذا اللي ترك هذا أرباب الكلام في البدع.
احتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب بسبب ذلك إخراج إلى شبه المرسلين بقولهم في الكلام المذموم الذي عاره السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال: فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، فإن معنى الآية يشملهم فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانصراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وانزل عليه الكتاب والحكمه، وجعل دعوته عامه لجميع الثقلين الجن والانس باقيه الى يوم القيامه، وانقطعت به حجه العباد على الله، قد بين الله به كل شيء، واكمل له ولامته الدين خبرا وامرا، وجعل طاعته طاعه له ومعصيته معصيه له، واقسم بنفسه انهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما سجر بينهم، واخبر ان المنافقين يريدون ان يتحاكموا الى غيره، وانهم اذا دعوا الى الله والرسول وهو الدعاء الى كتاب الله وسنه رسوله صدوا شديدا، وانهم يزعمون انهم انما ارادوا احسانا وتوفيقا، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ويريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنفسة والمتخوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. فما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين أن يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب
الحاكم هذا كل أن أصناف المخالف للشرع أصناف المخالف للشرع من الشريعة والإباحية ومن أصحاب الهوى ومثل الرواسة وغير ذلك كلهم إذا حازوا على الحق يسمون بعضهم على الحق وتحويل لهم الحق شيئا يجهله على الناس ويمثله على الناس هؤلاء يسمون على بعض السنة وتوفيقا من عنده الأدلة توفيقا من الأدلة التي زعموا عنها أدلة من خواطرهم وأوهامهم وما يسمون حقيقة أو باطل من الباطل أو ما أشبه ذلك وبين الظاهر الشرع والصوفية لهم بحث ويتبع اليهودية والمعتزلة والأسرية والفلاسفة وغيرهم لهم بحث وتأويل والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون القوانين من الرؤوس والرؤساء لتحقيق معاربهم قد يستحيل في هذا حمزا وقد يستحيل جهلا وقد يتأول له غيرهم ويقول انه من المعارة بإحسانا وتوفيقا إلى غير ذلك. هذه أشياء واقعية من أهل القول من أهل الصحابة إلى يومنا هذا. ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين في مثل الطريق السيء أن يسمه الله العباد ويجعلهم في علم ويؤدي بالأوامر على ظاهرها ويتقي المخالف على ظاهرها ويقضي التقييد على ظاهرها ويتقي التأويل الذي لا ينتهي ولا دليل عليه.
فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين أو ما جاء به الرسول أظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله مقصد من ذلك. بل ما جاء به الرسول كافر كامل يدخل في كل حق وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية المسجد إلى شريعة الرسول ولا في كثير من الإمارة السياسية المسجد إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هي منها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام النظر القوي والاجتهاد الكامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد سمي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه. لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به أن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان
يعني عجز عن الحق وبصر عينه أو المكامل أو كذلك أو أن يتجاوز ما قد يفرح على الحق، فالواجب عليه يفرح بما أظهر الحق ونصر الحق وبينه وتهرع لذلك، ولا يحمله الحسد والبغي على معاداة ذلك أو تفسير ذلك أو تجهيله أو ما أشبه ذلك ظلما وعدوانا حسدا وبغيا. المؤمن إما أن يصر الحق بنفسه ويقول بواجب، وإما أن يساعد من قال بذلك ويفرح بما قال بذلك ويقول عون الله على خير، ولا يكون ضدا بذلك جهلا وحسدا وبغيا ونحو ذلك، أو لئلا يقال إن غيره أظهر الحق وعلم ما لم يعلمه هذا الشخص أو ما أشبه ذلك. المؤمنون فيما بينهم يتعاونون ويتناصرون في اتباع الحق، ويفرح كل واحد أن يقوم بأخوه بما في الحق وتأييد الحق ويحارب في بلده أو في محيطه أو في قبيلته أو في أي مكان كان، وينبغي له أن يشجعه على ذلك ويمكن المكاتبة والكلام ونحو ذلك، ثم يعين ويشرف على إظهار الحق والدعوة إليه وإراحة الباطل والحذير منه.
لا يؤمن ولا يؤمن بذاته ولا يشرك بعضه بل يؤمن بذاته، وان يصانع عن ان يدخل فيه ما ليس منه من روايه او راي، او يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا او عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، وهكذا كانت طريقه السابقين الاولين وهي طريقه التابعين، وهذه كانت طريقة السابعين السابقين الأولين وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة، فأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المسجود لهم عند الأمة الوسط للإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم به السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسقط وجوب الصلاة ووجوبه يسقط وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء.
هذا الذي قاله لأن التأثير وجد في الرسل وفي الخلافة والهمة الأولى المهمة الرسل هو الحق، فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو معنى الشهادة في الصلاة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب. إذا نشأ عليها الولد من شارف يقولها ويعتقد معناها فقد أدى معناه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مستمع على ذلك، يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم. هو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن قال من الكلام ان الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستجابة العقل، او قال الواجب القسم انما قبل كل شيء قبل ان يتركه بها الى اخره، او قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه اقوال فاسده كل اقوال باطله، انه مامور جدارا و يعني بغايه المبادره بغاية ثورية أيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا لأثرة بذلك هم مأمورون والمكلفين مأمورون ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إزارا، ويتفكروا في معناهما ويعلموا معناهما. هذا هو الواجب قبل كل شيء، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة. هذا هو الذي جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الآيات. كل ما يقول لقوم أطيعوا الله ما لكم من الله أول شيء. ونبينا خاتم النبيين والمرسل إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام بدأ قومه بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا بدأهم. ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا أو اسلموا إلى النظر في هذا أو كونوا شاكين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا. كل هذا أشياء لا أساس لها، خلق على أهل الكلام من قبلهم من الفلاسفة وأرباب الكلام الباطل وأرباب الفطرة المنحرفة والعقول الفاسدة، فظنها صوابا. والله جل وعلا إنما خاطبنا أول شيء بالأمر بالتوحيد، وعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وتوحيدوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول يقينون أنه لا إله إلا الغالبون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأيها الناس عبد ربكم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ولا تدعوا مع الله إلها آخر فتقولن مجهولا، إلى غير ذلك. فالواجب هذا على جميع المكلفين من جن بعيد وعرب وعجم وذكور وإناث، هذا الواجب عليه قبل كل شيء. وأول شيء أن يخص الله بالعبادة ويؤمنون به لأنه ربهم وإلههم، وهذا يتضمن النظر والتفكير في هذه المعاني لا يبدأ بها بل بأن يلجأ بتوحيد الله ويبادر إلى عباده وحده ولكن إلى سواه، وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويخص هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون إيمانه على بصيرة.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قال لا ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا؟ والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام، فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاشر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب.
هنا قال التعليق حديث حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره، يعني هنا الشك في التصحيح أو التحقيق، هل يعني
لا بل هو كل ما تقديم ذلك الثالث وانه هو الصحيح عنده، وإن كان إذا تكفته فهو حسن لكن الله ما جيد ومحتج ومحلال.
لكن هل إذا مثل الإنسان شك في التحسين أو الصحة يقول كذا أم أنه ينبغي أن يتوثق وإما أن يحكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح؟
قد يعني له البحث منه قبل أن يتوثق، ولك تردد في الصحة الحسن الصحة الحسن الأمر صحيح أقول أمرك هم، أيضا يا رب.
هذه هي الدقه التي يتكلم لا اي يزيد عنده هذا من دمه في العلم.
التوحيد اول امره واخره اعني توحيد الالهيه فان التوحيد اول الامر واخره اعني اول الامر واخره اعني توحيد الالهيه فان التوحيد يتضمن ثلاثه انواع احدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبيه وبيان ان الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الالهيه وهو استحقاقه سبحانه وتعالى ان يعبد وحده لا شريك له. اما الاول
توحيد الاستقرار والنظر في الادله توحيد توحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الصفات كل هذه من الادله وضرب فيها بامور الادله ولهذا فصل العلماء وقيل هذه الاقسام فاذا ضاق طالب العلم الادله الواضحه في الكتاب والسنه نفج له هذه الاقسام الثلاثه اما توحيد الربوبيه توحيد الاسماء والصفات هذان توحيدان يقر بهما المسلمون وعرفوا ان الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وانه له الكمال في صفاته جل وعلا واسمائه هذا اقر به المسلمون ويجد بعضهم جهد لكل الصفات ومن باب المكابره ومن باب الجهل الذي قد غدر عند غيره طبعا كانت صفات الرحمن مكابره فهم يعرفون ذلك فالحاصل ان هذا التوحيدين أمر معلوم أمرهما معلوم عند الأمم فأقرت بهما الأمم إلا من شد من لا يعتبر بخلافه وجدوده أما توحيد العبادة هو أمر لا يتنازع فيه الأمم ولم يقر به من قليل فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله منهم من جعل الشمس والقمر منهم من جعل النجوم منهم جعل الأصنام منهم جعل الأموات ومن جعل على الأسياب إلى غير ذلك وهم في عباداتهم متخوفون ومتعددون ومتنوعون أنواعا لا تقطع فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القسم لتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكونوا يعبده الذين هو معبودهم سبحانه وتعالى وكما أنهم يعلمون يعلمون أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب يعبده وحده سنة لما فيها هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به فقلت يذكرون ما أنت مذكر يذكرون ما غضب الله على العباد من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه وطروا عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة سنة لما فيها فهم مقدرون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات على الحضورية ومفترون على هذه الأمور فالرسجات يكثرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال من فضل الإيمان من يريد ويجيب على الأخرى ويصل على هذه الملة فأبواه يحيط بها الجامع أو المسلمين أو المجيكان الشيطان دخل عليه كتاب توحيد العبادة دخل عليه بأشياء قال لهم أنا ربكم العظيم وهو بالأسلام والسلام وأنتم العفاء المدينون مع الجرائم مع الزبع مع الزبع فلا يليق بكم أن تباشرون بالعبادة وقت يجب أن تتخذ بسائق ارتفاعاء بينك وبينه لأنه لست أهلا لأن تباشروا بالعبادة وأنفسكم ولستم أهلا أن تقربوا إلى أنفسكم لأنكم عندكم من الجرائم والظلم وكذا 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 فيلبس عليهم هذه الأمور لأن هذا من باب التأدب من باب تنقص النفس حتى لا نتوجه الى الله بانفسنا بل نتوجه الى الابواب او الاشجار او الاحجار او الكواكب او الاسلام الواثقه بان هذا ربنا هذا عمل الشيطان الذي بين له ولهذا قال جل وعلا يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه يقول هؤلاء يفعل الله فجعل الاسلام والاشجار والاحجار وكذلك فسد سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما لا يعلم بإحسان غير الله جنب الله عز وجل. فشيء لا يعلم من الله لا وجود له. وقال قوله سبحانه وتعالى وَمَنْ يَتَّخَذَ مِنْ يَوْمِيَ مَا يَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِقَرْبِهِ وَمَرْبِهِ وَلْ يَقْبُلُوا مَنْ عَبَدُهُمْ إِلَّا لِقَرْبِهِ. ومن الأمور أنه عبدها هي أشياء للتقريب والشفاعة لا لأنها تخلق أو تربط أو تجدد أو تصرف أو لا يعلمها إلا الله وحده ولكن من عبدوها لأنها تشفع لأنها تقربهم إلى الله تعالى. فزعموا أنهم نبخل وأنهم مجرمون أنهم عفاء أنهم مجرمون وأنهم يحتاجون إلى أن يخلقوا هذه الدائرة والأسماء وغيرها. فأطأ الله ذلك عليه وقال قل أكن أدعو إلى الله أدعو إلى الله إن لا أعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن قال الله جل وعلا إن الله يهدي من هو فيما هو يسلمون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعله كذبة سهر في هذه الدعوة كذب قوله أخبرني وكيف وأنا نسبة وكفر بهذا العمل وبهذا الإجراء وبهذا الاتخاذ وبهذا يعلم أنه كما أنه ربنا خالقنا وارثنا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن هؤلاء ائمه الدين المسلم لهم عند الامه
اما الاول فان نفاق الصفات ادخلنا في صفاته مسمى التوحيد كجهل بن صفوان ومن وافقه فانهم قالوا اثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التنفيذ أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح والكل من عين واحدة لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني
أيوم وأنه سميع قدير وأنه سبحان وأنه قدير وأنه قدير وجد سميعا سميعا كثيرا فأتعدد في هذا الذات هذا الذي يستمر هذا الذي يبطل هذا الذي يحياء هذا الذي يغلق هذا الذي يغلق تكون الثلاث نوع من الآيات المخصصين وأن هو أبيحي يجيب وأن هو أبيحي يجيب إن يجب أن يجيب لذلك ويجعل هذا الذي يبطل بعضه وأن ذات مزودة عن الثلاث وغلق بهذا إلا لا يقل كان ذاته وزاد على السياق ايضا ومن العدد ولهذا قريب العدد الغابر هذا قول الى عدد ذات الله عز وجل وقال حتى قال حواسهم من بقي العالم الى خارجه الى المميزه الى المحارفه الى فوقه الى بعده الى عيونين الى عيونين الى مليان. هذا لو اعتقد لو ان احدا قال يعرف العدد استطاع يفيد اكثر من
وأما الثاني وهو
إنه جماعة فقالوا إنه سبحانه وتعالى يجيب بصفاته ولقنزل بصفاته ولقنزل بصفاته لم يزل المنصور بذات الجمال ابدا وان الخلق خلق مفجر الى خلق يبين لخلق خلق العرش من حيث يبقى شيء من ذاته ولا يبقى شيء من ذاته بفضل سبحانه وتعالى فوق الجميع هو خالق الجميع ورازق الجميع وخلق العرش فقد يبقى سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ربنا من فوق السماوات على عرش بر من خلق
مثل الشيخ التفصيل سلوى عن جديد من كبير
هذه الاصطلاحات عن الكلام ولكن ما صحيح معنى ان الموجودات تسلم اسم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن ثناؤه ولا عدمه هذا هو اخر ربع الكلمه وليس الواجب ان لا لم يكن موجودا حيا سجينا سريعا بصيرا لم يكن عدما محض خالقا ولا يكن عدما محض فهو موجود دائما وان يزل موجودا والاسم الثاني يعتنيه العدم فهو كان عدلا ثم مدن غير مخلوقات وغيره كان في وجود بل ليس في وجود فلهذا يتجدد وجودها كائن فيها حيوانات واكثار ذات وجبال كلها موجوده بعدما كانت عدلا
نكتشف قلب الوجود لا يلزم منه ان طوال الوجود هذا عن الوجود
لا معنى وجوده هو واجب لم يدع فالوجود من باب الغرض سهل ما يكون موثوقا سهل موثوقا فالمعنى انه واجب الوجود لم يزل ولم يزال في المستقبل
لكن اول من قال ذلك من اول من
تخاف هذا من العمل هذا فقال على الناس من هذا الشيء يحتاج الى التلاميذ ويردوا بعض الشيء ان الرب جل وعلا هو الاول والاخر
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية فالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يجد إلى نقيض في طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مقصورة على الإقرار به أعظم من كونها مقصورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل بما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به بالباطن كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجهل كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا من علم بماهيته أي هذا بين له
قال ربه تعالى ذكر من وجود الله سبحانه وتعالى فما اعرف لكم اله غيره ويعلم في الباطل انه باطل ثابت كان ربا لرب العالمين وهو هو سبحانه وتعالى ولكن وجد هنجا رعاعا لا بصيرة له فكذب عليه وقال هذا الكلام هكذا يقع عند مين من فعل ذلك ايضا الناس
فلهذا بيّن لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المزيد، والمعنوية القائلين بالأصلين النور والظلة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، فهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. أما النصارى
فلم يعقل كل واحد يأتي عن غير من أسباب النور، ومن يأتي من أسباب الظلمة وهو عدم النور، فليس أخلين وليس ذاتين، وإنما يقولون أنه أوصافا من جهلهم وضلالهم، قولهم إن أخر أشياء أمره ظلمة، وأن النور ولله المحمود والظلمة لله الشر، هذا كلام فاسد وصدر من قبول فاسد. ولهذا فضل الله العباد على جلاله وجود الله، وأن هذا العالم له رب وله خالق وله خالق وله جد يسر في شؤونه، فكل هذا الله عالم على ذلك ويغلب على هذا الشيء سبحانه وتعالى.
وأما النصارى القائلون بالتثبيت فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد، ويقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد.
ولهذا تعز به العقلاء وقال عنهم انهم فاسد الحقول فاسد التفرق، كيف يكون الاله واحدا وهو مكون من ثلاثه اشياء؟ هذه مكابره، وعيسى ومريم والله هذا ليس واحدا، هذا ثلاثه، ولهذا صار دين النصارى الذي يحدث اسد الاديان من اسد الاديان ومن ابينها فكانت. ولهذا كل عاقل يرضى بعقله ونفسه عن هذا الدين، ويعلم انه دين باطل ولا يحمله على البقاء عليه الا كما بالرياسه، والا خوف الاصل، والا اموال يحملها، والا اشياء اخرى فلا يسعى البقاء عليه، وانما كل عاقل يعلم فساد هذا الدين.
وقولهم في التكليف متناقض بنفسه، وقولهم في الحلول افسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى المعقول، ولا يكاد الثاني يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات.
هذا علماء من سمع النصارى وهي ثلاثة من النصارى في درس إلهيين يتفرقوا على 11 وحدهم، وهي المبالغة في اختلافهم أنهم قد يقسمون إلى أكثر من عدد موجودين من باب المجالة ثلاثة علما نحن تعالى وضيّن وضع في أباطي لهم وضيّن أباطي خيرا الله في جهة الجوار الصحيح لنبدأ من بسيط ثلاثة خيرا من الله وضع الحرارة وضع مريض المقارة وضع الموحف كان عمر من هذا المجيب رضا العباد الكريم الجائم عمر رحمه الله حد لما الدعوة الجريمة
فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلون، والأقانون يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. الله ليس من الخواص، والمقصود بالخواص. قال والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص.
يعني لا تسلم بدون واحد. هذا هو على خاصة كذا وعلى خاصة كذا يعني وهذا من خاصة كذا لا يخاصة كذا وإذا خاصة كذا إلا يتحرر من كتب الناس.
لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام. وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وعبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولن الله، قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن. ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها
كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، وتارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم الصالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله، وهذا كان عصر الشرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصة الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم الصالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب، ذكرها ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهيال الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع. ألا أبعثك على ما بعثني على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا قمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذه الأصنام والأوثان التي تراجعت عليها الأمم كلها أخذوا هذا التقليد الأعنى وعدم النظر لما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتأسى آخرهم بأولهم بعبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتدبرها من دعاها، فإنهم لا يعتقدون هذا، بل يعلمون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار يحيي ويميت إلى غير ذلك. ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل. استوى هذا عند أولهم وآخرهم، وتبع آخرهم في ذلك أولهم.